أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل. عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل، اللي احنا اليوم رسائل ما جبنا ويانا حتى انه ننقل العبارة منه. عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل يقول بأن العقلاء إذا شكوا في إمكان جعل الحجية فإنهم يبنون على الإمكان. الأصوليون الذين جاءوا بعد الشيخ فهم بعضهم من هذه العبارة بأن الشيخ بصدد الاستدلال على إثبات الإمكان، لذا أشكلوا بإشكالات متعددة. هذه الإشكالات أشار إلى جملة منها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وبينا فيما سبق أن هذه الإشكالات حاول أن يردها جميعا، إشكالات ثلاثة حاول أن يردها جميعا السيد الخوئي قدس الله نفسه، وينتصر للشيخ الأنصاري. ثم بعد ذلك دافع السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عن إشكالات صاحب الكفاية، رادا كل بيانات سيده الأستاذ السيد الخوئي، وبعد ذلك بين ما يمكن أن يرد على كلام الشيخ الأنصاري. وأنا أتصور بأن هذا البحث ليست له تلك الأهمية التي تستحق أن نقف عندها طويلا، يعني نتعرض لإشكالات صاحب الكفاية ثم إشكالات السيد الخوئي ثم جواب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ثم الإشكال ثم جواب السيد الشهيد عن السيد الخوئي ثم إشكاله على صاحب الكفاية ثم انتصاره لمن؟ للشيخ الأنصاري. نبين ما هو مراد كلام الشيخ الأنصاري، وباقي المطالب بعد إن شاء الله الإخوة هم يراجعونه. الذي نفهمه من كلام الشيخ الأنصاري بمعونة كلمات الأعلام في المقام هذا المعنى. يقول الشيخ الأنصاري، أو كأنه يريد أن يقول، بأنه نحن عندما نأتي إلى العقلاء هؤلاء نجد أن لهم سيرة وطريقة خاصة في تبيين مقاصدهم والوصول إلى أغراضهم. مثلا يعتمدون على ظواهر كلمات بعضهم البعض في بيان مقاصدهم وفي الوصول إلى ماذا؟ أغراضهم ومرادهم. وهذه السيرة استقر عليها أمر العقلاء من القديم وإلى يومك هذا، ولعلها مستمرة أيضا إلى قيام الساعة، وهو أن العقلاء لكي يبينوا مقاصدهم ويصلوا إلى مرامهم وغرضهم يعتمد بعضهم على ظواهر كلام بعضهم ولا يجدون أي محذور في ذلك. طبعا عندما نضرب مثال الظهور باعتبار أنه هو من أوضح مصاديق الإمارات، وإلا مو مقصودنا فقط مسألة ماذا؟ مسألة الظهور، لا، باعتبار أن الظهور هو من أوضح مصاديق الإمارات الظنية ذكرنا مسألة الظهور الموجود عند العقلاء. وهنا عندما نرجع إلى العقلاء في سيرهم وعاداتهم وديدنهم نجد أنهم إذا احتملوا، التفتوا جيدا، نجد أنهم إذا احتملوا أن هناك مانعا يمنع من الاعتماد على مثل هذه الإمارة يعتنون بمثل هذا المانع أو هذا الاحتمال أو لا يعتنون؟ يقول عندما ترجع إلى العقلاء أساسا لا يعتنون ماذا؟ بمثل هذا الاحتمال. أي احتمال؟ أن هذا الظهور قد يكون هناك مانع عقلي يمنع من إمكان الاعتماد ماذا؟ من كان الاعتماد عليه. هذا الاحتمال حتى لو احتمله إنسان مدقق فيهم عموما يعتنى به في السيرة العقلائية أو لا يعتنى به، وهذا معنى الأصل عند الشيخ. مو مراده الأصل العملي أو لا، مراده هذا الأصل ماذا؟ العقلي أو العقلائي. وهو أنه إذا احتمل العقلاء أن هذه الإمارة وهي الظهور قد يوجد هناك مانع في الواقع وفي نفس الأمر من جواز الاعتماد عليها، فإنهم لا يعتنون ماذا؟ بذلك الاحتمال. طب الآن إذا اتضحت هذه، نأتي إلى الشارع، نأتي إلى شارعنا، نأتي إلى المولى عندنا، هل له طريقة خاصة في هذا المجال أو ليست له طريقة خاصة؟ وبتعبيرهم لو كان لبان، لو كان له طريقة خاصة في إبراز مقاصده والوصول إلى أغراضه لبان لنا، وحيث أنهم لم يبين طريقة خاصة في هذا المجال، إذن هو ماذا؟ إذن له نفس هذه الطريقة، نفس هذه الطريقة. طب إذا كان له نفس هذه الطريقة، يعني معناه، خلي ذهنكم يعني معناه أننا إذا شككنا في كل إمارة من الإمارات أنه يحتمل، طبعا بعد الفحص وبعد التفتيش وبعد التنقيب، مو أول الأمر، ها بعد الفحص، فحصنا فوجدنا أن هناك مجموعة من المحاذير، أجبنا عن هذه المحاذير جميعا ودفعناها كشبهات ابن قبة وغير ابن قبة، دفعناها جميعا، ولكن مع ذلك كشككنا أنه قد يوجد مانع عقلي لجعل الحجية ماذا؟ لجعل الحجية لمثل هذه الإمارة. فمقتضى السيرة العقلائية ما هو؟ أن يعتنى بهذا الاحتمال أو لا يعتنى؟ ها؟ أن لا يعتنى بهذا الاحتمال، ويبقى وتبقى تلك الإمارة على ماذا؟ على إمكان جعل الحجية، مو أنه يثبت لها جعل الحجية، لأن الإمكان أعم ماذا؟ أعم من الوقوع. فإذا جئنا إلى دليل ودلنا على أنه جعل الحجية، عند ذلك يثبت الوقوع أيضا. إذن مسألة أننا لو شككنا في أن الشارع هل اعتنى بذلك الاحتمال العقلي أو لم يعتني، نجيب في جملة واحدة أن الشارع طريقته كطريقة من؟ كطريقة العقلاء، والعقلاء يعتنون بهذا الاحتمال على نفي الإمكان أو لا يعتنون، فالشارع أيضا ماذا؟ فالشارع أيضا مثلهم. لذا عبارة السيد الإمام قدس الله نفسه في هذه الحاشية اللي عنده على الكفاية، يعني في التعليق على الكفاية الجزء الأول صفحة 185، هذه عبارته هناك، عفوا صفحة 189، هناك يقول لا سبيل إلى إثبات الإمكان، أساسا لا طريق لنا إلى أن نثبت أن الإمكان موجود، لا سبيل إلى ذلك، فإنه يحتاج إلى إقامة البرهان ولا برهان إلى إثبات الإمكان، ولكن الذي يسهل الخطب أنه لا احتياج إلى ماذا؟ إلى إثبات الإمكان، بل المحتاج إليه هو رد أدلة الامتناع. يعني إذا ثبت المقتضي وشككنا في وجود ماذا؟ في وجود المانع. ما هي السيرة العقلائية؟ ما هو ديدن العقلاء في مثل هذه المجالات؟ أنهم يعتنون بهذا الاحتمال لوجود الواقع أو لا يعتنون. فالشارع كذلك. فإذا لم يدل دليل على امتناع التعبد بالإمارات والأصول، نعمل على طبق أدلة حجيتها واعتبارها. وبعبارة أخرى، لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلة اعتبارها إلى آخره، مو محل الكلام. إذن هذا هو مراد الشيخ عندما يقول أن العقلاء لا يعتنون باحتمال ماذا؟ باحتمال المنع عن إمكان جعل الحجية. نفس هذا البيان أو قريب منه أيضا ورد في تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول، طبعا هذه الدورة الأولى للسيد الحائر، في الجزء الأول صفحة 29، هاي عبارته، يقول: فلا إشكال في أن بناء العقلاء على ماذا؟ على ترتيب أثر إمكان ذلك الحكم الظاهري. بناء العقلاء إذا شكوا أن هذا الحكم الظاهري يعني الإمارات يمكن جعل الحجية لها أو لا يمكن، وبعد أن فحصوا فلم يجدوا ما يمنع، يبنون على هذا الإمكان أو لا يبنون؟ البحث مو في المحمول يعني يجعلون الحجية، لا، البحث ماذا؟ في الموضوع. احنا عندنا مقامين من البحث: مقام الموضوع وأنه يمكن جعل الحجية أو لا يمكن، وعندنا مقام ماذا؟ المحمول، وهو أن الشارع جعل الحجية. حديثنا مو في المحمول، وإنما حديثنا أين؟ في الموضوع، وأنه يمكن أو ماذا؟ أو لا يمكن. بحثنا في الإمكان لا في الوقوع. قال: فلا إشكال في أن بناء العقلاء على ترتيب أثر إمكان ذلك الحكم الظاهري والأخذ بظاهر كلام المولى، لأن الشك إنما هو في إمكان مدلول ذلك الظاهر لا في حجيته. البحث ليس في المحمول، وإنما البحث ماذا؟ في الموضوع. هذا أيضا ما يرتبط بكلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى بحوثنا الأصلية، وهي المحاذير التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري المجعول وبين الحكم الواقعي ماذا؟ المشكوك. فهل يعقل الجمع بينهما أو لا يعقل؟ ولكنه أيضا قبل الدخول في هذا البحث الأساسي اللي لعله يعد من الأبحاث الأساسية في كل علم الأصول، من الأبحاث الأساسية في أبحاث كل علم الأصول، لا بد أن نشير إلى هذه المقدمة التفت إليها، وهي أنه أساسا، طبعا هذا البحث ذكره جملة من الأعلام، ذكره المرجع، ذكره العراقي، ذكره سيد خوئي، نعم في كلمات السيد الصدر بنحو واضح لم يأتي، وهو أن هذه المحاذير التي ذكرت من الاجتماع المتماثلين أو اجتماع الضدين أو نقض الغرض أو تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، هل يرد على جميع المباني أو أنه يرد على بعضها دون البعض الآخر؟ يعني أن كل إنسان سواء كان مبناه هذا أو ذاك فهو مبتلي بمثل هذه المحاذير، أو أنه لا، على بعض المباني ترد هذه المحاذير وعلى بعضها الآخر ماذا؟ لا ترد هذه المحاذير. وهنا بودي أن الإخوة يلتفتوا أن الأبحاث الأصولية كيف لها علاقة صميمية مع الأبحاث الكلامية أو الأبحاث العقلية الأخرى. هنا سيتضح بشكل جيد، وهو أن هذا البحث وإن طرح في علم الأصول، ولكن جذور هذا البحث، أصول هذا البحث مرتبطة ماذا؟ مرتبطة إما بعلم الكلام أو بعلم آخر. طب هذا البحث ما هي قواعده؟ ما هي أصوله؟ ما هي جذوره التي ينتشي منها هذا البحث؟ في الواقع أن هناك أصلين لا بد أن يلتفت إليهما جيدا. الأصل الأول هو أنه هل أن لله في كل واقعة حكم أو ليس كذلك؟ هل أن لله في كل واقعة حكم أو لا يوجد مثل هذا الأصل؟ أنا أتصور ارتباط هذا البحث ببحثنا واضح جدا، لأنه إذا لم يثبت أن لله في كل واقعة حكم أساسا يحصل عندنا تناف أو لا يحصل عندنا تناف، سالب بانتفاء الموضوع، أساسا لا يوجد عندنا حكم واقعي مشكوك حتى نعلم أنه يجتمع مع الحكم الظاهري المجعول أو لا يجتمع، سالب بانتفاء الموضوع. لا اجتماع المثلين كما هو واضح، لا اجتماع الضدين لأنه لا حكم واقعي، ولا نقض الغرض لأنه لا يوجد غرض حتى ينقض بالحكم الظاهري، ولا تفويت المصلحة لأنه لا مصلحة حتى ماذا؟ حتى يفوت من خلال جعل الحكم الظاهري. التفت جيدا، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، أصول متعددة سنشير إلى بعضها. الأصل الثاني وهو أن هذا الحكم الواقعي، أن هذا الحكم الواقعي لو ثبت يعني، هل أنه مشترك بين العالم والجاهل أو مختص بالعالم بالحكم؟ أي منهم؟ إذا ثبت أن هذه الأحكام الواقعية مختصة بمن؟ ها؟ مختصة بالعالم. أما إذا كان جاهل فالحكم يوجد في حقه أو لا يوجد؟ لا يوجد حكم في حقه. أيضا هنا يلزم التنافي أو لا تنافي؟ ها؟ لا تنافي. لا اجتماع المثلين ولا اجتماع الضدين، لأن هذه كلها لمن كان الحكم الواقعي موجودا له. يعني قبلنا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالمين وبين ماذا؟ وبين الجاهلين. يعني ذلك الحكم الواقعي موجود حتى في حق هذا الجاهل، فإذا جعل له حكم ظاهري مماثل أو مناف، إما يلزم اجتماع المثلين، إما يلزم اجتماع الضدين، إما إلى غيره. صحيح أو مصحيح؟ إذن القاعدة الثانية اللي لابد أن تنقح في الرتبة السابقة هو أن الأحكام الواقعية بعد ثبوتها مشتركة ماذا؟ بين العالمين والجاهلين على حد سواء. خلي ذهنك يم. القاعدة الثالثة وهو أن هذه الأحكام الواقعية إنما شرعت لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. أما إذا لم نقل ذلك أيضا الكلام في مصالح ومفاسد في متعلقاتها، يعني لم نقبل مبنى الأشعرية الذين قالوا لا، المتعلق في نفسه متساوي النسبة، إذا أمر الشارع به يكون فيه مصلحة، إذا نهى يكون فيه ماذا؟ يكون فيه مفسدة. أما في نفسه فيه مصلحة أو لا توجد فيه مصلحة؟ لا توجد لا مصلحة ولا مفسدة، متساوي النسبة. طبعا على فرض صحة مثل هذه النسب اللي أنا في جملة منها أشكك مثل هذه النسب، لأنه انظروا من باب المثال أذكركم، من جهة ينسبون إلى الأشاعرة يقولون أنهم يقولون أن الشارع له أحكام واقعية أو ليست له أحكام واقعية، ليست له، وإنما حكم المكلف ما أدى إليه نظر المجتهد. ومن جهة أخرى في هذا الأصل الثاني يقولون أن الأحكام التي يقول بها الأشاعرة يقولون إذا أمر ففيه المصلحة، فوق لا يحتاج إلى أمر، ما أدى إليه نظر من؟ وكيف نوفق بين هذه النسبة إلى الأشاعرة وتلك النسبة إلى الأشاعرة؟ لا تجتمع هاتان النسبتان، لأنه ينسبون إلى الأشاعرة يقولون، هؤلاء يقولون الشارع إذا أمر فيه المصلحة، إذا نهى فيه ماذا؟ فيه المفسدة. وأنتم قبلتم في الأصل الأول أن الشارع له أوامر ونواهي أو ليس له، ها؟ قلتم لا توجد له أوامر ونواهي إلا على بعض التكلفات. المهم الآن، لذا أنا ما أريد أنسب أشاعرة هكذا يقولون، معتزلة هكذا يقول، أتصور نسبة هذه المسائل إليهم من قبيل النسبة التي هم ينسبون إلينا، وإحنا عندما نقرأ أقول يا أخي خلاف الإنصاف، أنتم لا تراجعون لا كتبنا، لا تراجعون مصادرنا وتنسبون إلينا. وإحنا واحدة من إشكالاتنا الفنية عليهم ما هي؟ نقول ما يصير أنت من خلال كلمات أعدائنا ماذا تفهم مبانينا؟ إذا تفهمنا لابد ترجع إلى ماذا؟ إلى مصادرنا. من الإنصاف أنا أفهم الأشاعرة مما نقوله ماذا في كتب الكلام المكتوبة عندنا أو في كتب الأصول المكتوبة عندنا. واقعا لابد نرجع إلى مصادرهم الأصلية لنرى بأنهم يقولون مثل هذه الكلمات أو لا يقولون، وكونوا على ثقة. مو مورد وموردين، عندما راجعت شفت النسبة أساسا غير صحيحة. طبعا مو هالف مورد، موارد عقائدية راجعت أساسا وجدت كنت أراد أطالع في مكان نسبوا إلى روح المعاني الآلوسي أنه يقول بالتجسيم، وأنا بحسب فهمي أن روح المعاني هو أعلى من هذا، فقلت خلي أراجع مولانا المسألة. فراجعت المسألة في تفسيري، من راجعت المسألة دققت شفت ينقل آراء هؤلاء القائلين بالتجسيم، تجسيم الجسم والرؤية، مسألة الرؤية عفوا مو التجسيم، رؤية الله وآراء النافين. ثم في الآخر يقول وأنا من المتوقفين، ولكن هذا اللي شايف مو يناقش آراء القائلين بعدم الرؤية فمتصور أنه قائل ماذا؟ قائل بالرؤية. لذا واقعا من الناحية العلمية هاي النقطة زين التفتوا إليها، يتنسجوا هكذا، أشاعرة هكذا يقولون، معتزلة هكذا يقولون، إمامية هكذا يقولون. أنتوا ارجعوا إلى الإمامية يشوفون في كل مسألة عشرات الاختلافات ماذا موجودة بين الإمامية. خلي ذهنكم يمين. إذن الأصل الثالث أن نقبل، التفتوا جيدا، أن نقبل أن هذه المصالح والمفاسد موجودة ماذا؟ موجودة في المتعلقات، لا أنه إذا أمر صارت فيه المصلحة. يعني مسلك العدلية، خلوا يمكم ذهنكم يمي، هذا المسلك الثالث. المسلك الرابع أو الأصل الرابع وهو أن هذه المصالح والمفاسد الموجودة في المتعلقات موجودة على جميع الأفراد والأشخاص، مو أنها موجودة للنوع. مو إحنا عندما نضع يدنا على المتعلق تارة أن المصلحة في النوع، تارة أن المصلحة ماذا في كل فرد فرد. هذا الذي يعبر عنه أن المصلحة علة تامة أو أن المصلحة ماذا حكمة. إذا كانت المصلحة علة تامة إذن في كل فرد فرد لابد ماذا أن توجد المصلحة. أما إذا كانت المصلحة ماذا حكمة إذن معناه في الأعم الأغلب يعني النوع. أما إذا لم نقبل هذا المبنى الرابع يعني الأصل الرابع وقلنا مو في الأشخاص بل قلناه أين في الأفراد، عفوا مو في الأشخاص والأفراد قلناه ماذا في النوع، بعد يحصل التنافي أو لا يحصل التنافي؟ ففي بعض الأحيان لا يحصل التنافي. لماذا؟ لأنه لو وضعت يدي هنا، ها خلي ذهنك، أضرب لك مثال كما ضرب الأعلى، قالوا الشارع يجي يقول بأنه المعتدة المطلقة لابد ماذا أن تعتد، وهالشكل. خب لماذا تعتد؟ لحفظ الأنساب. خب هنا متى تلزم المفسدة؟ واقعا إذا كانت هذه ماذا حامل، أما إذا في الواقع لم تكن حاملة هم يلزم اختلاط الأنساب والمياه أو لا يلزم؟ خب لماذا أمر الشارع؟ الجواب أمره باعتبار المصلحة النوعية الحكمة في ذلك. فإذا من باب الصدفة، من باب الصدفة أنه تزوج امرأة وهي ماذا الحكم الظاهري أدى به إلى أن يتزوج في عدتها، فهنا أوقعه في مفسدة أو لو لم يوقعه في مفسدة، لو لم تكن حامل ولم يقع في مفسدة فردا شخصا لم يقع، وإن كان النوع ماذا فيه المفسدة. إذن أنت لكي تقبل مسألة نقض الغرض، ولكي تقبل مسألة اجتماع الضدين، ولكي تقبل مسألة تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، لابد أن تقول أن المصالح والمفاسد في المتعلقات، هذا الأصل الثالث، وأنه بنحو العلة التامة لا بنحو الحكمة، هذا الأصل الرابع، حتى تتم هذه المحاذير الأربعة. هسه بينكم وبين الله الآن أسألكم أنتم، هاي كتب الأصول وبحمد الله طلبة بحث خارج، ارجعوا إلى كتب علم الأصول عندنا لتجدوا بأن هذا البحث عندما عرضوه أشاروا إلى هذه الأصول بنحو علمي دقيق مستدل عليها أو لا. فالدخول في هذه المحاذير من غير تنقيح هذه الأصول بعد دخول علمي أو غير علمي، بعضهم كالمرزا رحمة الله تعالى أشار إلى بعض المقدمات، طبعا كلها على نحو الفتاوى لا بنحو الاستدلال والتنقيح، كالسيد الخوئي. لذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من يصل إلى هذه المسألة في مباني الاستنباط، أشرنا إلى أن هذا الكتاب ما أدري موجود لا للكواكب، هناك في صفحة 189 هناك هكذا يقول، التفت لي جيدا، يقول المقدمة الثانية أن تكون الأحكام تابعة لمصالح أو مفاسد في أشخاص متعلقاتها، أشخاص، أما بناء على أن تكون تابعة لمصالح أو مفاسد في نوع متعلقاتها فلا يلزم أي شيء من المحاذير السابقة. ها؟ إلا أمسكتم محاذير لا تلزم، يعني أنا لا أعلم أنه خالف. واللطيف هو ماذا يأتي؟ هذا في صفحة 179، يأتي في صفحة 184 يذكر مختاره، يقول أما المقدمة الثانية فلأن الأحكام إنما هي تابعة لمصالح ومفاسد في نوع متعلقاتها دون أشخاص. إذن ضرورة أن المصلحة الدائمية إلى التشريع أو الداعية إلى التشريع في كثير من الأحكام الشرعية غير موجودة في جميع الأفراد، وذلك كالعدة مثلا فإنها جعلت لمطلق المرأة مع أن ملاكها أعني به حفظ النسب غير موجود في جميع ماذا؟ في جميع الأفراد. وكذلك حق الشفعة فإنه جعل لمطلق الشفيع مع أن ملاكه أعني دفع تضرر الشفيع عن الشريك اللاحق غير موجود في جميع الأفراد. يقول هذا مو فقط هنا، كذلك في القوانين العرفية فإن المصلحة الداعية إلى وضعها غير موجودة في جميع الأفراد. إذن هسه الإخوة واقعا إذا مستعجلين بكرة ندخل بالبحث، يعني يا بحث مولانا البحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، أما إذا لا يجدون لأقل يستحق هذا البحث لأقل درس درسين نقف عنده، هذه الأصول الأربعة، وهي أنه لا بد أن يعلم أولا لكل حكم لكل واقعة حكم وأنها مشتركة وأن المصالح في المتعلقات وأنها ماذا؟ بنحو الأفراد. إذا تمت عند ذلك تتم هذه المحاذير، والحمد لله رب العالمين.